بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى، نفس العلا والسؤدد المعقود، ومجرح ما غيرت منه القناة، حسنا ولا أخلقن منه جديدا، ومقطع الأوصايا يا لألزم حزنه شمل الكمال، فلازم التبديد قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى، مذ ألبسته يد الدماء لبودا يا تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، وتظله شجر القنا حتى أبد إرسال هاجرة إليه بريدا، وسواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا سكل يكون سعيدا، نحيا فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم، لم تلف غير كفيلها مصفودا، يا ناديت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا، إنسان عيني يا حسين خي يا أملي وعقد جماني الممضودا، يا مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذا يا صدودا، ألمحنة شغلتك عني أم قلا، حاشاك إنك ما برحت ودودا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة في صدد توجيه الإنسان إلى تضافر وتكاثر نعمة الله عليه، وأنه لا يستطيع مهما أوتي من سعة الأفق أن يعد نعمة الله فضلا عن أن يقوم بواجبها، فإن حساب نعمة الله هو المقدمة. إذا أراد الإنسان أن يقوم بواجبها وبأداء شكرها فهو في مرحلة ثانية. فإذا كان لا يستطيع العد والحساب، فهل يستطيع أن يقوم بما يترتب على حسابها وهو العمل؟ لن يستطيع ذلك بلا ريب. ومن أفضل ما عدد فيه نعم الله على الإنسان كان النص الدعاء المروي عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة. أساسا هذا الجانب جانب العبادة وجانب الدعاء والمناجات من الجوانب التي لم تحظى بعناية كافية في حياة الإمام الحسين سلام الله عليه، وذلك لأن عظمة الدور الذي قام به شجاعة وشهامة وشهادة وبطولة قد غطى على جميع الأدوار الأخرى بالرغم من عظمتها، وجعلها في الظل. وإلا شخصية الحسين عليه السلام هي ذات أبعاد عظيمة، كل بعد منها له آفاق مختلفة، وفيه سمو وفيه تعال لا يمكن إدراكه. علم الإمام الحسين عليه السلام فالبحث مفصل جدا. الجانب العبادي والروحي والدعاء والمناجات عند الإمام الحسين من الجوانب الرائعة التي ينبغي أن يتعرض لها، ولكن حيث أن الدور الذي قام به في كربلاء كان هو الدور الأعظم والأكبر والأوضح، لذلك بقية الأدوار بقيت في حالة من الإغفال تقريبا، أو لم تأخذ حظها ونصيبها من العناية بها. نحن نشير هنا على سبيل الاختصار إلى بعض ما ذكره الإمام الحسين عليه السلام في هذا الدعاء العظيم الذي أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بمراجعته ومطالعته، ولو مقدار منه ولو صفحات في كل أسبوع، ك كما تقرأ دعاء كمين اقرأ لك صفحة وصفحتين من دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي أنشأه في يوم عرفة. سوف تجد بعد فترة من الزمان أن معرفتك بالله قد تغيرت، قد تعمقت، بل معرفتك بذاتك قد زادت، وضعك الإيماني قد تغير. سوف تحس بذلك إحساسا قريبا جدا لو استمر الإنسان على قراءة هذا الدعاء ولو بصورة متقطعة، ولا يلزم أيضا أن يكون في يوم معين. افترض يوم السبت تريد تقرأ، اقرأ يوم الأحد، يوم الاثنين، ثلاثاء، بقية أيام الأسبوع ما تقدر تقرأ كل، اقرأ من الصفحات. فقط تعال وسر في رحاب هذا الدعاء الرائع وهذه المناجات الحسينية لله سبحانه وتعالى. من جملة مطالب هذا الدعاء ومقاصد هذا الدعاء تعداد جانب من نعم الله على الإنسان وبيان ما الذي ينبغي للإنسان أن يقف بناء على ذلك. خلناخذ بعض العناوين في هذا المجال. العنوان الأول هو نعمة الخلق والابتداء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان هناك زمن طويل مر على الإنسان حين من الدهر ولم يكن شيئا مذكورا، كانت السماوات كما في الرواية، وكانت الأراضون ولم يكن هذا الإنسان. تفضل الله سبحانه وتعالى وخلق هذا الإنسان، ولذلك تشوف أحيانا في الآيات القرآن الكريمة يشير إلى المعنى وهو الذي خلقكم، يعني أنتم في نعمة ما دام قد ألبسكم ثوب الخلق والوجود. كان من الممكن أنا وأنت أن لا نخلق، ما الذي يتعطل في نظامكم؟ لو أنا ما كنت موجود وأنت ما كنت موجود ونحن لم نكن في هذا الخلق ولا وكنا أعداما، شنو كان يتغير؟ أبدا لا يتغير شيء. هل تتوقف الأرض عن الدوران لأن زيدا من الناس لم يخلق؟ أو تنطبق السماء على الأرض لأن فلانة لم تخلق؟ أبدا لا يتغير شيء. والشاهد على ذلك أننا بعد أن نخلق ونموت ونعدم لا يتغير شيء، لا النبات يتوقف، لا المياه تجف، لا السماء تتغير، لا الأرض تتغير. فكان أيضا لو لم نخلق ولو لم نوجد أيضا لم يكن ليتغير شيء. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بمنه وكرمه فأنشأنا وأبدأنا وأبدعنا وخلقنا فصرنا موجودين. وهذا كان منشأ لسائر النعم، لأنهم يقولون أن أول نعمة من نعم الله على الإنسان أن يخليه موجود، أن يجعله مخلوقا، فإذا صار مخلوق بدأت النعم الأخرى تتوالى. أما لو كان عدما لو لم يخلق فلا شيء يمكن أن ينعم به عليه. الإمام الحسين سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى ويقول ابتدعت خلقي. أقرأ لك نص كلام الإمام الحسين عليه السلام، يقول ابتدأتني قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب، ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور. هذا الشيء اللي كان لازم تتكون منه نطفتك الأصل مالك، البذرة الأصلية مالتك، مو اللي صنعها والدك في فترة من الزمان، وإنما هي بداية خلق الله قبل آلاف أو عشرات أو مئات الآلاف من السنوات. من ذاك الوقت كان هناك قرار بأن توجد، يقول الدعاء: فلم أزل ضاعنا من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية إلى أن وصلت إلى هذا الزمان، خرجت في عالم الوجود آمنا لريب المنون واختلاف الدهور. لكن هذا بعده كان تحت عين الله ورعاية الله أن هذا الذي سيسمى في هذه السنوات فلان من قبل 10,000 سنة أو أكثر من الزمان كان تحت عين الله وتحت رعايته حتى يخرج في هذا الزمان. أولا نعمة الابتداء، نعمة الخلق، نعمة الوجود التي ألبسنا الله إياها وكنا شيئا غير مذكور، وكان يمكن ألا نكون شيئا أبدا. والدك عنده 4 أولاد، الخامس والسادس لم يكتب لهم أصلا الخلق، كان من الممكن أن تكون الخامس أو السادس، لكن الله تعالى ألبسك هذا الثوب وأعطاك هذه النعمة وهي نعمة الخلق. هذه أول نعمة. النعمة الأخرى التي يتحدث عنها الإمام الحسين سلام الله عليه هي نعمة كمال الخلق وجماله وتماميته. لو فتشت في كل هذه البسيطة عن مخلوق أجمل من الإنسان لم تجد ولن تجد، والشاهد على ذلك أنه هذا الإنسان اختزن واختزل في هذا الهيكل البسيط، لا هو بضخامة الفيل ولا هو بقوة مثلا البغل ولا غير ذلك، بس اختزن في داخله ما يستطيع أن يسخر فيه أقوى الحيوانات وأسرع الحيوانات ويأخذ من الطبيعة خيراتها وبركاتها، وقد خلقه في أحسن شكل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا التعبير لم يقل عن السماوات ولا عن الأرض، يقول: أفلا ينظرون وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، يقول هكذا. لكن أحسن تقويم يصير من خاصة الإنسان. لما يتحدث عن الشمس: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والشمس والقمر بحسبان، يقول هذا كل حسب نظام، حسب تقدير، حسب تنظيم. لكن لما يجي إلى الإنسان ما يقول فقط حسب تقدير وتنظيم وبقدر، وإنما يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لما يجي إلى خلق الإنسان: تبارك الله أحسن الخالقين. طيب، فهذا الإنسان الله أعطاه هذا الخلق وأعطاه أفضل ما يمكن من تمامية البدن وجمال الشكل. ولذلك أنت تجد، وهذا من الملاحظات اللي تدركها وغيرك يدركها، أن الإنسان عادة أي إنسان يحب شكله، كل واحد نادر أن تجد فالإنسان لا يرتاح إلى شكله هو، يمكن ما يعجب شكل غيره، ولكن بالنسبة إلى شكله يعجب به ويرتاح إليه. وربما أيضا وقف قدام المراية وشال هالخصلة من الصوف، جابها مرة ومرة ذاك الصوف، مرة رجع على وراء، مرة جابها لقدام. طيب، وهو يتأمل في وجهه، وبعضهم قد يصاب بحالة من الوسواس، ظلت نصف ساعة أو تظل نصف ساعة قدام المراية وكأنها قبلة. طيب، وإحساس الإنسان نفسه بأنه هو حلو المنظر وجميل المظهر، هذا مغروس في كل الناس، إلا النوادر هذول اللي عندهم عقد ذاك شيء آخر. يقولون عن الحطيئة، حطيئة شاعر عربي كان في الجاهلية وبعدين صار في الإسلام، بس هذا لسانه كان حسب التعبير مبرد، ما يعرف غير يشتم ويهجو ويقدح في الهجاء، يعني متخصص في فن الشتيمة حسب التعبير. فدي يوم شاف زوجته قدامه وسلقها بقصيدة من ذاك النوع اللي تخليها تولول ليلا ونهارا، شاف قدام أولاده نفس الكلام، بناته نفس الكلام، جارة شافه قدامه كذا أيضا سلقها بقصيدة سيئة وعنيفة. فدي يوم من الأيام دور إلى على واحد يهجوه ما حصله، لاح إلى وجهه في المراية فشاف وجهه فقال أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من وجه وقبح حامله. طيب ما حصل إلى أحد يهجوه ويشتمه ويقذع في هجائه فهجى نفسه. هذا نادر جدا أن واحد يجي يقول عن نفسه أن شكله قبيح وأن شكله غير حسن وما شابه، لكن حقيقة الأمر أن خلق الإنسان هو من أحسن الخلق وأعظم الخلق وأجمل الخلق، وهو لم يكن إلا نعمة من الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف يتعرض الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا المعنى، يقول ابتدعت خلقي من مني يمنى. وهذا حقيقة من الأمور العجيبة، يعني عادة الأشياء تخلق من مثيلاتها. مثلا البترول يشتق منه مجموعة من الأشياء كلها تنسجم معه، ما يصير مثلا يشتق من البترول تفاح، ما يصير. ليش؟ لأنه مو من سلقة، مو من جنسة. طيب من الخشب تشتق منه مجموعة من الأشياء القريبة إليه. أما تعالوا شوفوا خلق الإنسان، من مني يمنى، هذه الدفة الزفر رائحة، النجس حكما. المني نجس من الرجل أو من المرأة. طيب النجس حكما، المذرة والزفرة رائحة، اللي حتى اللي طالع منه أيضا لازم يقوم شنو ويمسح نفسه ويطهر وفوقها يغتسل. طيب لكن من هذه الشيء السائل يطلع ويصير العظم الشديد القوة، شلون هذا؟ هذا الشيء السائل شلون يكون عظم شديد الصلابة؟ شلون يكون عصب بكلام اللحامين، مو بكلام الأطباء، الأعصاب في كلام الأطباء غير اللحامين والتجريحين. هذا العصب اللي ما في حياة، لا هو عظم ولا هو جلد، وإنما هو شيء متوسط بينهما. طيب شلون يتكون من ذاك المني اليمنى ويتلك البويضة من الأم من الأنثى يتكون منهم هذا العصب؟ شلون يتكون منهم هذا اللحم؟ شلون يتكون منهم ما يعبر عنه بشحفة العين اللي هي فتحالة، لا هي سائلة سائلة ولا هي جامدة جامدة، من العظم الشديد الصلابة إلى العصب اللي هو حالة بين الصلابة وبين الرخاوة، إلى شحمة العين اللي هي رخوة، إلى اللحم اللي هو حالة من المطاطية فيه. كل هذا يكونه شيء واحد، وهالأشياء لا ترتبط ببعضها أبدا. يعني هذا مثل أن تطلع من البترول تفاح وتطلع منه أيضا بنفسه. هذا حقيقة من معاجز الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، ولذلك دائما أشير إلى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. تأمل هذا الشعر تشكل، ذاك العصب شكل آخر، ذاك العظم شكل ثالث، اللحم شكل رابع، الشحم شكل خامس، وهكذا. وكلها منشأها منشأ واحد لا غير. ابتدعت خلقي من مني يمنى، يقول الإمام الحسين، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي.
أنا أصلا ما لي قرار في ذلك، ولا أدري ما الذي كان يجري لي، ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا. بعد تلك المرحلة صار هيأ الله لهذا الإنسان فدوعاء حافظ هو عبارة عن بطن أمه. وعجيب، هي قضية حقيقة، قضية حمل الإنسان وتطوره إلى أن يخرج من بطن أمه، هي من الأشياء التي تحير العقل. من الذي جعل في هذا البدن برنامج بحيث على رأس فترة معينة مقبلها، إذا 6 أشهر دون ذلك إذا البدن تحرك في حركة الإخراج انتهى الولد خلص، إذا وصل إلى 9 أشهر وأكملها وزاد عليها بفترة يقول هذا خطر لازم يخرج، ولكن هذا البدن مبرمج على أساس في هذا الوقت المعين تحصل التغيرات فيه والتقلصات. من اللي قال لك تقلص؟ من اللي قال لهذا العظام عظام الحوض؟ العظم طبيعته صلبة قاسية، شلون يتمدد ثم كيف يرجع بعد أن يخرج الولد؟ هذه المدة اللي الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الجنين، حفظك في بطن أمك طول مدة ما كنت، وكل ساعة هي تقترن باحتمال الموت، كل ساعة في بطن هذه الأم. شوية تعب إجهاض، شوية ما أدري أدوية غير طبيعية، صار نزول للجنين، صار تشوه، صار كذا صار كذا، وأنت وأنا تحت نظر الله تعالى حفظنا في داخل بطون الأمهات. ثم يقول عطفت علي قلوب الحواضن وكفلتني الأمهات الرواح. يجي هذا الإنسان ضعيف، لا حول له لا قوة له، لا ينفع نفسه ولا يدفع حتفه، لكن جند الله له قلبا هو قلب الأم. الله يتغمد أمهاتنا بالرحمة أمواتا وأحياء، وأن يجعل جزاءهن الجنة إن شاء الله على ما بذلنا وعلى ما أعطينا. تبقى هذه الأم ترابط طول ليلها ونهارها وعينها على ولدها، عين حانية عاطفة، حتى ينشأ ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم، وتجد لذتها في التعب وراحتها في النصب. إذا تعبت تقول فد يوم بتتأفف، فد يوم مثلا تقول خلاص أنا بطلت من هالشغلة هذه، أبدا، كلما زادت تعبا زادت حبا فيه، فجزاهن الله خير الجزاء وأثابهن الجنة. بعد من النعم، نعم كثيرة لكن نختصر الحديث، نعمة الهداية إلى السبيل الحق وإلى الصراط المستقيم. لو أن الإنسان الله خلقه ثم جعله في أحسن خلق وفي أجمل صورة، لكن لم يبعث له نبيا ولم يعرفه إماما، وكان نتيجته أن ضل الطريق، شنو نفع هذا في آخر أمر؟ الله سبحانه وتعالى لطفه بنا لم يتوقف عند حدود الخلق ولا البدن، وإنما تفضل علينا بأن عرفنا طريقه. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هدانا الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لو أنت كنت في مكان تايه في صحراء طيب، وعندك ثروة، وكان هناك طريق واحد يقدر يعرفك على أن تخرج من الصحراء سالما، بدون هذا كانت تموت في ذلك المكان في تلك الصحراء. حضر تعطي كل ثروتك لو لا على أن يخرج، لا شك ولا هذا إذا كان صحراء الدنيا، فكيف إذا كان من صحراء الحياة الأبدية؟ يخرجك رسول الله صلى الله عليه وآله، يخرجك أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نحن عندما نذهب رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام. وهذه إليها معنى الباب، الباب الأول اللي تدخل تدلب فيه إلى داخل المشهد استئذان ماذا في أول ما تبدأ؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أي أن يهتدي الإنسان يوصل إلى هالمكان، هذه إليها معنى أن يوصل إلى باب الحسين عليه السلام، هذا عنوان هداية، وهذه الهداية مو بجهده هو، وإنما هي بتوفيق الله وهداية الله سبحانه وتعالى. المسلمون كانوا مع رسول الله ينشدون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لو ما الله أنعم علينا ووجهنا وأخذ بقلوبنا، إن الله يهدي من يشاء. اللهم تمن علينا هدايتك بولاية أهل البيت وبمرافقتهم في الجنة. هذا أمر ثالث يذكر بالدعاء. وأمر رابع وننهي به الحديث هو قضية ستر الله على الإنسان الذنوب. بطبيعة الحال إذا تريد تتابع هذا نفس دعاء الإمام الحسين، لو أراد الإنسان يتكلم به خلال شهر كامل في مجال وفي سعة وفي بسط، لكن إحنا نقتصر على هذه العناوين. وإنت إن شاء الله وأنت إذا قرأتم هذا الدعاء ونسألكم الدعاء، إذا قرأتموه سوف تجدون المعاني العميقة الرائعة الموجودة في هذا الدعاء وكيف تربي الإنسان. من النعم أن الله ستر على الإنسان ذنوبه في هذه الحياة الدنيا ما لم يتجاهر، وكان من الممكن أن لا يفعل ذلك. الآن كما هو معلوم أكو بعض الآلات اللي لما تخليها تكتشف باطن الإنسان، الأشعة تكتشف باطن ما تحت الجلد، صحيح لو لا؟ زين، لو أن الله زود هذا الإنسان في هذه الحياة بشكل يستطيع أن يرى ما في قلب الطرف الآخر، يرى المخفيات، كما هو الحال عندما يضع قدمه على أول خطوة من عالم الآخرة يصير بصره نافذ، يشوف الملائكة، يشوف منكر، يشوف نكير، يشوف مبشر، يشوف بشير، يشوف الملائكة إذا كانوا حاضرين، ملائكة العذاب لا سمح الله، ملائكة الرحمة جعلنا الله وإياكم ممن تتولاه ملائكة الرحمة. يشوف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. وعندنا الروايات تفيد إلى أنه شنو يرى أول ليلة من دفنه رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت صلوات الله عليه. طيب، بناء على أحد التفاسير في الرؤية البصرية فبالإمكان أن يصير هذا كما حدث، لو أن الله سبحانه وتعالى خلى الإنسان يقدر يكتشف الإنسان الثاني. أنا أجي إلى هذا المكان بمجرد نظرة تنظر إليه تشوف ما في قلبي، ما عمل، ما كذا ما كذا، الفضيحة حقيقة الأمر جدا تكون الحياة صعبة على الإنسان. لو تكاشفتم لما تدافنتم. الله حفظ لنا ماء وجهنا في هذه الحياة، الله ستر علينا ذنبنا في هذه الحياة. اللهم إنك سترت علينا ذنوبا في هذه الدنيا ونحن أحوج إلى سترها علينا في الأخرى، فلا تفضحنا على رؤوس الأشهاد. وشلون الأشهاد؟ رسول الله، إمام الأشهاد، أمير المؤمنين، الأئمة المعصومون، الأولياء الصالحون، المؤمنون الكبار. وإذا هذا الإنسان لا سمح الله وتكشف سيئاته وذنوبه على الملأ، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد واستر علينا واغفر لنا. نفس الغفران معناه هو الستر، غفر يعني ستر وغطى. طيب، فهذه مما أنعم الله به على هذا الإنسان لكي يتوجه إلى الله منقطعا حامدا. خلي يكون ذكرك الدائم الحمد لله رب العالمين في كل أحوالك. يوصل إليك رزق وخير وسهولة أمر ويوسف الحمد لله رب العالمين. لا صعبت عليك المسألة، تأخر عليك الرزق، تأخر عليك الشفاء، تأخرت عليك الإجابة، قول الحمد لله رب العالمين، لأن الله قد دفع ما هو أعظم، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. واحد تأخر عليه السيارة يريد يروح مشوار على سبيل المثال، تتأخر يبدأ ينرفز ما أدري كذا، يخرج عن طور يا بل لعله في هالمشوار لو رحته على الوقت كان في هناك اصطدام وكنت تذهب من هذه البلد. فلطف الله تعالى بك جعل البلاء مدفوعا بمثل هذا الأمر، أنت ما تدري، أنت غافل، لعل الذي أبطأ عنه هو خير لك، أنت لا تعلم إلا الظواهر، بينما المدبر يعلم بعواقب الأمور. فينبغي أن يشكر الله هذا الإنسان باستمرار الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله من الأدعية التي هي مستحبة جدا خصوصا قبل وقت النوم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة. قادر الإمكان كل إذا تقدر قبل ما تنام تقول هذا الدعاء، هذا الذكر، هذا الذكر لا يعلم فضله إلا الله سبحانه. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه. طيب إذا صرت بهذه الصورة ما تتعجب أنه مثل أهل البيت عليهم السلام واصلين إلى الكوفة، فاطمة بنت الحسين واصلة إلى الكوفة، أبوها شهيد كربلاء، وعمها أعمامها مقتولون، إخوانها مقتولون، أبناء أعمامها مقتولون. طيب مع ذلك أول ما تتحدث مع أهل الكوفة تقول الحمد لله عدد الرمل والحصى، الحمد لله عدد الماء والثرى، الحمد لله على كل نعمة. في ذات الوقت اللي هي مصابة ومشكولة وفاقدة لأبيها ولإخوانها ولأعمامها، مع ذلك الحمد لله عدد الرمل والحصى في كل هذه الكرة الأرضية. إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى يعني ارتقى إلى مستوى الحمد والشكر لله تعالى، وليعلم أنه لا يحس بالتالي بأمر الله ولا بشكره. في المناجات قال أن نبي الله داود ناجى ربه وهو باكر، قال إلهي كيف أشكرك، كلما أشكرك يوجب علي شكرك شكرا جديدا. ليش؟ لأن لما أقول الحمد لله هي هذا توفيق من الله ونعمة تحتاج إلى شكر جديد. إذا أعبدك أصلي ركعتين شكرا هو هذا أيضا، فالنعمة إلهية ومنة إلهية تستوجب شكر، فأنا لا أستطيع أن أقوم بشكرك يا رب، لا لساني يقدر يوصل، لأن كل ما شكرتك أحتاج إلى شكر جديد، ولا فعلي يقوم بذلك، لأن كل ما فعلت من الأفعال شيئا شاكرا لله أيضا أحتاج إلى شكر جديد، فماذا أفعل يا رب؟ قال إذا بلغت إلى ذلك فقد بلغت حق الشكر. إذا وصلت إلى نتيجة أنه أنت ما تقدر توصل إلى شكر الله وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إذا وصلت إلى المقدار معنى ذلك أنك وصلت إلى الغاية وهو الاعتراف والعجز عن شكر الله، تكون منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. تشعر بعجزك أمام الله وعن شكر نعمه وعن القيام بحقه، ولكن تتوسل إليه في كل حال. الحسين جسد الأمرين، يعني عندما أول يوم عاشوراء التفت إلى القوم فرآهم كالجراد المنتشر، قال إلهي اللهم عظيم المحال شديد الكبرياء شكور إذا شكر غفور إذا دعيت أدعوك محتاجا وأسألك مستكينا، أنا مسكين أنا محتاج إليك يا رب. هذا الحسين الذي هو على هذه الصلة مع ربه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد أحسن الله إلى الحسين عليه السلام عندما رفعه هذا المنزل العلي بأن جعل الشفاء في تربته، وبأن جعل الدعاء مستجابا تحت قبته، وبأن جعل الأئمة في ذريته صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بخدمة الحسين، وأن يحشرنا في زمرة الحسين وأصحاب الحسين سلام الله عليه. اليوم 13 من شهر محرم الحرام، اليوم الذي دفن فيه جسد وجثمان أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، وذلك بعد أن مر عليه 3 أيام من غير مغارة. حقيقة الأمر محير يعني، وجالب للحزن والأسى والعطر. ما رأينا احنا فالقتيل الذبيح يبقى خصوصا في مثل منزلة الحسين يبقى 3 أيام من غير تجهيز. أولئك الطغاة الأجلاف في نفس اليوم وبعضهم في اليوم الثاني دفنت جنائزهم، يعني بعضهم في نفس يوم العاشر مساء وبعضهم الآخر صباح اليوم 11 دفنت تلك الجيف التي قامت باغية على إمام زمانها الحسين، وبقي أبو عبد الله الحسين على الرمضاء هكذا تسقي عليه الرياح السافيات وتصليه الشموس الهاجرات. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. لكن الأمر أيضا مع ذلك كان محزنا وعظيما، مثل ابن رسول الله يبقى 3 أيام هكذا من غير تجهيز. لا والله، يعني أمر محزن وشديد الوضع على قلوب الموالين لأهل البيت، إلى أن جاء بنو أسد في اليوم 13 من المحرم، وكانوا قد رحلوا عن ذلك المكان، رجعوا لكي يستقوا من الفرات، وإذا بالنساء ترى هذه الأجساد الطاهرة والأنوار تتساطع منها إلى عنان السماء. لكن يا للهول، هذا منه جسد من؟ لأنها بلا رؤوس، أجساد بلا رؤوس، هذا مكبوب على بطنه وذاك على يمينه وذاك على شماله، بعضها لم يكن فيها أيدي وبعضها مقطوعة الأرجل وبعضها مطحونة بحوافر الخيل. لذلك لما رأت النساء هذا المشهد بكينا وأعولنا ورجعنا إلى رجالهم في مضاربهم وهن يقولن بلسان الحال رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حياة أوصال كلها مقطعة وتقطع أنوارا مقطوع حتى خنصره، يا أبا عبد الله مقطوع حتى خنصره من جف اليمين ويما ولد مثل البدر نور تلاله كثر الضرب والطعايه الحسين ما غير جماله، ما تنحص جروحه قمطر على شماله. الله يساعدك يا زينب، الله يساعد قلوب الفقدة الاثنين وحسينا، وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح، لكن ذبحته يا والله فجيع، حتى من الزمدين شفنا قطيعة، صاحب علم كنا وسلايا لداشمي. قام أولئك الرجال لما سمعوا النساء وإعوالهن وجاءوا إلى حيث المعركة، وقفوا حائرين بينما هم كذلك، وإذا بهم يرون رجلا قد جاء من ناحية الكوفة. عظم الله لك الأجر سيدي يا أبا الحسن يا علي بن الحسين. لما رأوا توخروا قليلا لئلا يخرج من بني أمية، لكنهم عندما رأوه يأتي إلى هذه الجنائز ليجهزها أقبلوا عليه. قال يا بني أسد احفروا حفيرة كبيرة هنا دفن فيها أنصار الحسين، ولذلك إلى الآن كل الأنصار في قبر واحد وعليهم ضريح واحد. ثم حفر حفيرة عند باب الحسين، لمن؟ لهذا الذي كان يستأذن بواسطته على الحسين، ناصر الحسين حبيب بن مظاهر اللي اليوم يرابط كالحارس على باب قبر الحسين عليه السلام، ضريحة موجود بين يدي ضريح الحسين عليه السلام. ثم جاء إلى شاطئ الفرات ونادى السلام عليك يا عم يا أبا الفاضل، ثم بدأ يلتقط كفيه وباقي جسده ودفنه في حفرته، ثم رجع إلى حيث جسد الحسين نادى يا بني أسد علي بباريه، ماذا تصنع بالباريه؟ قال أجمع فيها أعضاء أبي المقطعة. أيوة حسينا، لم جميع أوصال أبوه اللي انقطع واللي انهشى، حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهام، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام. ثم انه اراد حمله، قام بنو اسد لمعونته، قال لا يا بني اسد، ان معي من يعينني. من كان يعينك سيدي؟ رسول الله كان معينا، أم الإمام أمير المؤمنين، أم الحسن، أم من سبق من هذه العترة الطاهرة؟ ثم إنه جاهز ورفعت الجنازة على الرؤوس. الله أكبر الله أكبر، مشى به خطوات من المذبح إلى حيث ملحوظة قبر الإمام الحسين عليه السلام، ثم أدلاه في قبره. نسأل زين العابدين، سيدي أكو مستحبات أن يوضع خد المتوفى على التراب؟ صنعت هذا المستحب للحسين؟ أين يصنع ذلك ورأسه على رأس رمح طويل؟ هل قتلت جبين الحسين؟ لا، كانت القبلة في المنحر. ثم إنه أهال عليه التراب ونادى: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. والسلام عليك يا أبا عبد الله. ثم التفت إلى بني أسد: يا بني أسد، هذا قبر والدي الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا غريبا، وأما أنا يا بني أسد فإمامكم علي بن الحسين، جئت لمواراة والدي. رجع الإمام إلى الكوفة، زينب استقبلته وهي باكية: أين كنت يا ابن أخي؟ قال لها: الآن فرغت من مواراة والدي وأصحابه. لطمت رأسها وصاحت: وأخا وحسينا، أبوك إلى الآن لم يدفن، يعني جنازة معطلة 3 أيام، وحزناه عليك أبا عبد الله. أنا مقدار للهضم يا حسين، مقدار لقلبي لو أن صخايا يا يار مرمى من المصايب جات فطر خوي، حتى العدو علينا تكدر.
وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا: نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم: يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. قض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، واشف اللهم مرضاهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وزد وأوسع في أرزاقهم، واحفظهم ومن يلوذ بهم، ووفقهم لعمل الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وإياهم والمؤمنين لخدمة الحسين، وارزقنا زيارة الحسين، وأكرمنا بشفاعة الحسين، إنك على كل شيء قدير. في نهاية هذا المجلس، وإن كان صعب كلام في يوم العاشر، نكرر الشكر إلى جميع الإخوة المؤمنين الذين حضروا في هذا المجلس خلال الأيام الماضية، وللأخوات المؤمنات، وأيضا الشكر موصول للإخوة القائمين على الجهاز الفني التسجيل والتصوير في الأيام الماضية، والإخوة المنظمين جزاهم الله وإياكم خير الجزاء، وشكر الله سعيهم وسعيكم، وجعلنا وإياهم وإياكم ممن يسجل في خدمة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.